Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي هذه الحلقه يسعدنا ان نستضيف السفير ابراهيم طه ايوب، وزير الخارجيه الاسبق، عشان نتكلم معه حول المظاهره السلميه اللي نظمتها يوم الاربعاء اللجان الشعبيه لمناهضه السدود دال وكجبار والشريك، واللي أصيب فيها السيد السفير وآخرين. ولمعرفة ما حدث خلال المسيرة السلمية يوم الأربعاء أمام فندق روتانا سلام بالخرطوم، واللي كان بيعقد فيها ملتقى السودان للاستثمار بمشاركة وفود سعودية وعربية أخرى، واللي من أجندته إجازة تمويل السدود اللي بيرفض سكان المنطقة. مرحب بك سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب في راديو دبنجا. ومباشرة بنسألك، هل حصل شنو؟
بالأمس قامت المنظمات النوبية كلها المناهضة لإقامة السدود في المنطقة النوبية مسيرة سلمية قدام الفندق الذي كان ينعقد فيه مؤتمر ما يسمى بالاستثمار في السودان، وكان في عدد كبير جدا من رجال الأعمال والوزراء السعوديين. وكان همنا إننا نبعث رسالة للسلطات السودانية كما فعل شفاهة للملك سلمان، إننا نبعث رسالة لهؤلاء الناس المتواجدين في هذا المؤتمر إنه النوبيين لا يقبلوا أي شكل من الأشكال أن تتدخل الحكومة السعودية قبل غيرها في أن تتدخل مع هذا النظام الفاسد في أنه يقيموا سدود الثلاثة في دال في الشمال القصي، ثم كجبار في الوسط، ثم الشريك في أهالي النيل من ولاية نهر النيل. فكان كلام إنه هذه السدود بتأثر أساسا على معايش الناس وعلى أرضهم وعلى مزارعهم وكذا. فكان إننا مشينا للفندق من أجل أن نسمع صوتنا لهؤلاء المسؤولين السعوديين. فاللي حصل إنه تعدوا علينا رجال الأمن رغم إصرارنا على أنه هذه المسيرة مسيرة سلمية رافعة فقط شعارات لا للسدود في المنطقة النوبية، فإنه حصل اعتداء غاشم وفظ من رجال الاحتياط المركزي والدعم السريع، أي قوات خارجة حتى عن المألوف في هذا البلد، ودي قوات جديدة كونت لحماية النظام، وجابوا بعض الأوباش من كل أنحاء السودان ليكونوا هذين القوتين، وضربونا ضرب واعتقلوا ما اعتقلوا. فكان يعني هذا من الذين تعرضت للضرب المبرح في الرجال، الاعتقاد انه الواحد مننا لن يتمكن من المشي، فعندما يقع الانسان هم بيقوم يضربوك في الاماكن الحساسه، الراس والكتفين وهكذا. فالحمد لله جات سليمه، انا كنت تعرضت لاربع ضربات في الرجل اليسرى، والضربه الرابعه جات في الرجل اليمنى، بس المره دي في العصب، وده اللي بيخليني انا يعني ما اقدر اتحرك كثير بان انا اضع الاوزان على الرجل اليمنى. وإلا لأن حالتنا جيدة وأداء الصحابة جيدة، في ناس اللي اعتقلوا أطلق سراحهم، بعض الناس لا يزال معتقلين لرجال الأمن، نحن لا نعرف أينهم، والمصابين الآخرين كلهم كويسين والحمد لله. يعني
الآن صحتك ممكن نقول كويسة؟
لا 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 تمام، يعني ما ليس هناك من داعي للقلق. وقد زارني السيد الدكتور عبد الله صالح عيسى وهو جراح عظام مشهور، فكشف علي وذكر انه ما في شيء غير بعض العضو العصب الرجل اليمنى،
وإلا بس يعني وإلا كل شيء تمام والحمد لله. في ضريبة الواحد بيقدمها للناس.
المطلوب شنو الآن بعد المظاهرة اللي تمت؟
الموضوع إنه الناس يواصلوا النظام. هذا نظام ضعيف ويتقوى بس برجال الأمن وضرب الناس وتخويفهم. وأنا أفتكر بعد مظاهرة الأمس سقطت ستائر القوية اللي كانوا عاملينها في موضوع إنهم يخوفوا الناس بسلطات الأمن. وأحد بما حدث في سبتمبر 14 بأنهم يقتلوا الناس باليمين والشمال. أفتكر المظاهرة الأمس مفروض يكون بداية لأنه الهبة تبدأ ضد هذه الطغمة في كل المحلات وتنتشر حركات المقاومة في المنطقة الشمالية. وأنا أفتكر القصة دي هتمتد. نحن عارفين الناس كجبار قبل كده تظاهروا وقدموا الشهداء وكذلك جماعات ناد. ونذكر أنه حتى في الشريك ناس رفضوا السد وتعدوا عليهم وقتلوا منهم 3 أشخاص. وأفتكر أنه المواطنين في الشريك برضو سيدخلوا في نفس الموضوع. والأمل كبير في أنه بتكون الشرارة الأولى لثورة شعبية ضد هذا النظام.
الرسالة شنو اللي ممكن أنت توجهها عبر راديو دبنجا من مكانك؟ أيوة. ده
والله يا أخي الرسالة اللي بوجهها إنه خاصة للشباب النوبيين وغير النوبيين وكل السودانيين الذين يقفون ضد هذا النظام إنهم يوحدوا صفوفه وبأنهم يخلعوا عن أنفسهم موضوع الخوف من بطش هؤلاء الناس لأنهم جبناء وإنهم غير قادرين إنهم يعملوا أي شيء. وده الوقت المناسب إنه الناس تتحد ويتعظوا بما حاصل في كل المناطق الأخرى في السودان سواء الذي حدث في جبال النوبة والنيل الأزرق والذي حدث في السنوات 11 الأخيرة في دارفور. وحق الناس ينزعوا ثياب الخوف ويتحدوا خاصة الشباب إنهم يخلصوا البلد من هذا النظام الفاسد وفي نفسه المفسد لغيره.
ورسالة للحكومة السودانية والسعودية شنو؟
رسالة للحكومة طبعا ما في أي حاجة لا بيسمعوا ولن يسمعوا. رسالتنا للحكومة السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إنه هذه الأموال التي ستقدم لحكومة السودان يسرق جلها إن لم يكن كلها ولم تقام السدود. وغدا بعد ما يستلم الأموال سيقولوا للحكومة السعودية والله نحن المواطنين غير راضين وما حنقيم السدود. أو يشيلوا كل غالبية الأموال هذه ويدوها للصينيين عشان يجي يعملوا لهم سدود فاشلة ورخيصة ورخوة. وهكذا لن يتم أي تنمية في المنطقة. نحن خوفنا إنه السعوديين يكونوا مغشوشين. وقد كتبنا للملك قلنا لهم في شركة قابضة سعودية بتستثمر جيدا في موضوع إخراج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومن الرياح. وهذه الشركة عملت في المغرب. الآن اعتبرت المغرب في الفترة الأخيرة بأنها الدولة الأولى من حيث استغلال الطاقة الشمسية من أغراض الإمداد الكهربائي. فنحن نطلب من السعوديين إذا كان الأمر أصلا موضوع الطاقة الكهربائية إنهم يدوا هذه الشركة كاملة السلطات في أنها تجي تستثمر في المنطقة الشمالية في هذا الغرب في هذا الجانب أساسا ويقفلوا موضوع إنهم يتعاملوا مع هذه الحكومة اللي أصلا عمرها قصير.
شكرا لسعادة السفير إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك سيد السفير.
شكرا شكرا كمان. شكرا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرقتوا بعافية.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو
راديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حديث اليوم. وحديث اليوم حقيقة نخصصه لشريحة هامة جدا من شرائح المجتمع السوداني في ولايات دارفور وفي ولاية شمال دارفور خاصة, شريحة المعلمين. وللمعلمين في ولاية شمال دارفور قضية كبيرة بكبر حجمهم وبكبر ثقلهم ووزنهم الاجتماعي. نحن معانا أحد النقباء والناشطين وأحد يعني رئيس لجنة معلمي المرحلة الثانوية ومرحلة الأساس بولاية شمال دارفور, أستاذ محمد المكي صالح. أستاذ محمد المكي أهلا ومرحبا بك في حديث اليوم في دبنجا.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز. أنا شاكر ومقدر لك. في البداية أنا محمد المكي صالح الرئيس لجنة معلمين مرحلتين الأساس والثانوي, الناس الكادحين اللي بنبدأ عشان نجيب نقابة كويسة, نقابة جيدة, نقابة قوية يحل مشاكل الناس.
طيب محمد المكي, النقابة وين هسي؟ النقابة هي ذاتها وين؟
هي النقابة القاعدة الآن هي نقابة حكومة ونقابة قاعدة وين؟ قاعدة قاعدة في أرضية وبيشتغل شنو؟ بيشتغل روحها, يعني شغل اللي بيشتغلوا ما بيشتغل شغل عام لكل الناس عشان الناس تستنفع من شغل النقابة. أصبح هي نقابة ما مطلبية. النقابة قاعدة الآن نقابة تقدر تقول نقابة سلطان, تقدر تقول نقابة حكومة, تقدر تقول نقابة قاط, نقابة أفراد. هي دي وضعية النقابة اللي موجودة الآن. لكن إحنا بنقول الحمد لله الآن النقابة دي تحلت. فينبغي الحاجة الجديدة تجي على الأقل تكون نقابة خدمية تخدم أخوانا. تكون رسالية عندها رسالة تقضيها, يعني مش نقابة بتعزول بقضى أغراض بتاروه أو سواء كان الحزب الممكن ينتمي له.
أستاذ حمد المكي, النقابات الآن الوضع الدستوري لها شنو, وضع القانوني الآن؟ يعني هل في نقابة الناس ممكن إحنا نقدر نقول في نقابة في ولاية شمال دارفور للمعلمين, ولا النقابة أصلا فترتها انتهت ويتحلت وخلاص تاني زي ما بقولوا بقت الحكومة بقت
النقابات دي أول ما تتحلى تتكون هي ذاتها بتبقى لجان تسيير. الآن هي في وضع بتاع لجان تسيير لخايف قيام النقابات الجديدة. بعدين بيسلموهم المهام. لكن بذاته مفترض فترته ما تبدأ فترة طويلة ما دام الحلقة على لندا 9 أيام. المعلومات عندنا معلومات شائعة جدا. فإذا نحن في حاضرة الولاية في جوب الولاية نحن المعلومات عندنا شحيحة. ماذا الأخواننا الموجودين في الفيافي البعيدة والموجودين في أواخر الدنيا في المحليات البعيدة يكون موقفهم شنو؟ يكون عصافي حقنا بالكثير.
يعني الوضع ده حتى الوضع ده حتى الآن يعني المعلمين الآن ما عندهم زول بيمثلهم غير إنه اللجنة بتاعتكم اللي انتوا عملتوها دي. تاني ما في جهة بتتكلم باسم المعلمين وبتناظر من أجل حقوقهم وبتتداخل مع السلطات ومع الحكومة من أجل مكاسب المعلمين واستقرار العملية التعليمية.
نحن ذاتنا بالنسبة للحكومة بذات حكومة لأن اللجنة غير شرعية. أنا أصلاً نحن قطنا كده بالعضل جمعنا العام الماضي توقيعات من المعلمين ونحن نمثلكم في تلك المرحلة. حلينا كثير من البضايا لكن كنا في الفترة كلها صابرين أنه خلاص يعني هذه المرحلة بتاعت الحل عشان الناس تقدر ينضموا بمشروعية أو بقانون. يقول والله نحن نقابات منتخبة. فهم الآن بيحولوا بيننا وبين المعلمين حتى الآن تكون نقابات منتخبة وحيرجوا بنفس الطريقة القديمة. ونحن نقول لا يعني إذا أصل القائد العريضة تجيبهم يبقى القائد العريضة حرة فالجيبهم. نحن ما بنقصي زون لكن بيقول تجي نقابات بطريقة مشروعة بانتخابات بطريقة كويسة لا تخلص وتقدم بعض عن بعض.
طيب أستاذ يعني الحكومة معنا كده أنه يعني في حاجات الآن قاعدة تمارس من تحت الطاولة يعني ما في حاجة كده واضحة للناس برا في الساحة يعني
ولا حاجة كلها تحت الطاولة. لكن أنا عشان ما أقدر أقول الحكومة كده أقول النقابة نقابة ما هي نقابة أصلا لكن نقابة الليلة عايزة رجلات تغيب للمرة الثانية والثالثة والضابعة باعتبارها هي نقابة نظام. وبالتالي ما بيحول بين أي زول ثاني ممكن يبقى وطني يبقى غيور يبقى نظيف يبقى شجاع يبقى فأصلا هيقول بينك وبين أنك تصل المكان دار تصل.
هل يا أستاذ محمد المكي يعني النقابات الآن نقابة المعلمين في شمال دارفور نقابة مسيسة ولا نقابة تنقراط نقابة أصلا للمعلم ليس ما عندها أهداف ما عندها لون سياسي ما عندها أي طابع يعني حزبي وكذا؟
لا نقابة المجلس نقابة مسلسة من رأس الأدعارة يعني نقابة من الألف للياء كله ما تقبل كله ما يعتبر وطني يبقى مسلسة كيف يعني النقابة الفاتر دي نحن الآن شكرا نقول ندي كلنا يعني لكل من حزب والنقابة للجميع ما يعزل أحد
يعني معنى كده يا أحمد المكي في جهات أخرى تسعى فأنه النقابة تكون تابعة للمؤتمر الوطني والنقابة تكون جزء من النظام.
أيوه النقابة تجي من النظام. يعني إحنا الآن بنكاتب شخندك أنه ما تجي المرة دي من النظام. طيب عشان ما تجي من النظام مفترض الآن يكون عندنا كل المعلومات الواضحة. يعني يقول النقابات ده حلت الآن بدأت نجاح كثير الآن الناس يقول يشوفوا المؤتمرات القاعدية يطلع منها مرات المعلية يطلع منها الناس كل اللجان التنفيذية. لكن دخلنا حتى الآن 9 أيام ما في أحد في الأرض قدر بقول له الجاي شنو ما في زول قدر بقرا عليه أصلاً.
طيب أستاذ محمد المكي تفتكر الفراغ اللي أحدثه حل النقابة دي يعني في تقديرك إذا استمر كده المآلات حتكون شنو يعني إذا استمر هذا الفراغ؟
نحن الآن بنعاني أشد المعاناة علما نحن ماشينا الإجازة يا أستاذ محمد. نحن ماشينا الإجازة يعني نحن امتحاناتنا بتاعت السنة المقبلة يوم 21/2 ده نحن الليلة يوم 14 بعد 6 أيام ولا 7 أيام داخلين الامتحانات بعد امتحانات داخلين الإجازة بعد الإجازة داخلين على الشروط الثانوية ما توقف يا
أستاذ محمد. طيب نحن الآن يعني صحيح ده الواقع عايشاه الآن ولاية شمال دارفور كده. أستاذ محمد المكي كلمني عن يعني حقوق المعلمين يعني علاواتهم بدلاتهم مرتباتهم ترحيلهم سكنهم ترقياتهم الحاجات دي ماشي كيف يعني في ظل وضع زي ده؟
دي واحد من الأشياء اللي بخليني نتمسك أنه يجي نقابة جديدة يجي فيها شباب بما حارة ما نقصي فيها أحد بس يجيب القوي الأمين اللي بيقدر يخدمنا. إحنا الآن يعني عندنا ضروش كثير جدا جدا عند الحكومة. المرة الماضية لما قمنا بالإضراب على الوالي السابق عثمان محمد يوسف كيف يقول لنا وعد الرجال انه احنا في 2015 نعد دروسكم دي كم ونرتب ونجدول ولايتكم نديكم في 2015 الان 2015 خلينا في 2016 وقتها معها انت تناقش شنو انت راجل غير شرعي او نقابه غير شرعيه او مجموعه غير شرعيه حتناقش شنو جلسنا مع اخواننا النقابين دي يقولون عندنا حقوق لكن لا حياه لمن تنادي صبرنا عليهم الان جه موعد بتاع حل لا حياه لمن تنادي الان هم ساكتين احنا ساكتين يحصل شنو ما معروف ما عندنا مخرج ثاني خلاف نصلكم ما عندنا اي مخرج اخر خلاف نصلكم وعبرة كنا ننبه كل اخواننا في المحليات البعيده في الفنادق في الاماكن البعيده كلها ويسمعوني بالصوت العالي المرحله دي مرحله تصحيحيه مرحله تصحيحيه ينبغي ان يكون في تصحيح اولا في النقابات والاتحادات ينبغي ان يكون هنالك تصحيح التصحيح ده فيها لا يقصد احد ما المفترض ان فيها ناس يضاف فيها ناس سامحين بس النقد طولنا الزول القوي الامين لحل مشاكلنا اما اذا ما تتحدث عن علاوات وبدلات وبتاع ده ولا حرج الان مرتبتنا عدل المرتبات في كل ولايات السودان
استاذ حمد المكي يعني نحن في ختام هذا الحوار يعني او لجنه تسيير اعباء المعلمين بالمرحله الثانيه ومرحله الاساس
من كلمة طيبة دار أوجهها لكل أخواني في المحليات البعيدة في الفيافي البعيدة في الأرياف البعيدة كل الناس الكادعين الماسكين على الجمر بوجهين كلام واحد جاء المرحلة أن نجيب النقابة القوية لحل كل مشاكلنا كل مشاكل التعليم إذا ما كلنا وقفنا في خندق واحد وجبنا الزول القوي الزول الأمين النقابة القوية النقابة الأمينة ما عندنا ثاني حل آخر كثير اثنين النظام الأساس الآن متوفر في كل الأماكن ما على الجميع إلا يطلعوا على النظام الأساس البوري كيف تكون النقابة وكيف تشكل النقابة وتجيبوا إزاي ودخلوا الآن أفضح متاح إذا أنا قال ما عندهم متاح عندنا في الفاشر متاح موجود في أي مكان النظام الأساس أنا تطلع على النظام الأساس يقعدوا مجموعتي الأساس والثانوي يشكلوا نقابات قوية ما يقصد فيها أحد يجيبوا فيها الزول القوي يجيبوا فيها الزول الأمين وبالتالي بعد ذلك بكون مشاكلنا في التعليم حتحل من مشاكل الطلاب إلى مشاكل كل المعلمين حتحل إذا كان هنالك نقابة قوية أما إذا الناس عايزين أصلا تمشي بالطريق القديم الجارة فلان وعلان دي مشكلة كبيرة وإذا كان أصلا الناس الوصية الثانية بوصين ما في خوف اليومين ده ما في حاجة إذا كان أصلا السودان نفسه دار يفتح الحوار ويفتح النقاش مع الناس كان الناس خايفة من شنو ما الناس ما تخاف من حد ولا تخاف من أحد في انتهاية المطالبة مشروعة نحن مدارين غير حكومة دارين غير النقابة ودي مطالبة مشروعة على الجميع نقع في خندق واحد للخروج بمنطق واحد بنقابة موحدة نقابة قوية لمرحلتين الأساس والثاني وأنا شاكر ومقدر لكم أفعكم صوتنا بارك الله فيكم كالتخيركم بارك الله فيكم
مستمعي الكرام كان ذلكم هو الأستاذ محمد المكي صالح رئيس لجنة تسيير أعباء المعلمين بالمرحلة الثانوية ومرحلة الأساس بولاية شمال دارفور.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا مستمعي راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم وفي هذه الحلقة نتناول مشروع القرار الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تصدير الذهب بالإضافة إلى فرض حظر بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بصورة غير مشروعة في تجارة الذهب. في هذه الحلقة نستضيف مستشار منظمة كفاية الأستاذ عمر قمر الدين من واشنطن. أهلا وسهلا بك الأستاذ عمر قمر الدين في راديو دبنجا.
مرحب أخي أبو زيد والتحية لك ولمستمعينك الكرام.
أستاذ عمر مجلس الأمن اعتمد يوم الأربعاء قرار جديد جدد بموجبه ولاية الفريق الدولي لمراقبة وحصر انتهاكات وحصر السلاح في دارفور وفي نفس الوقت مجلس الأمن قرر أنه تكون في دراسة بالنسبة لمشروع القرار الأمريكي الخاص بحصر تجارة الذهب لاستخدامه في تمويل الحرب. لماذا في تقديرك أستاذ عمر مجلس الأمن أرجع هذا القرار ولم يتم اعتماده يوم الأربعاء؟
القرار كان مشروع قرار من أمريكا قدمته لمجلس الأمن بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن أحد الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس. المجلس فيه 15 عضو 10 غير دائمين بيتم انتخابهم للمجلس كل سنة أو سنتين، لكن الخمسة أعضاء أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ديل أعضاء دائمين وعندهم حق يسمى حق النقد أو الفيتو، فديل لابد من موافقتهم على أي مشروع قرار يصدر مجلس الأمن. المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني لأنه فيه شبهة بتاعت أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة في الذهب السوداني عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه إنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، وحنتكلم شوية عن ده لأنه الذهب ده أصلا معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حمر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديدا ضده والصين وقفت ضده، وفي من الأعضاء غير الدائمين منهم مصر وقفوا ضد هذا القرار وقالوا لي مجلس الأمن نحن ما بنوافق على تمرير هذا القرار لأنه بيأذي الحكومة السودانية وكذا. الشاهد في المسألة أنه روسيا كانت أشد إصرارا، وروسيا دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية زي ما قلنا وبيدها ممكن تستخدم الفيتو أو حق النقد وبذلك تبطل القرار. ده ما جديد لأن روسيا والصين على الدوام كل قرارات مجلس الأمن اللي كانت صادرة وهم كانوا ضدها، وحتى القرارات اللي مرت من مجلس الأمن بموافقتهم هم خففوا الأشياء اللي كان فيها اللي ممكن تضر حكومة السودان أكثر. يعني قرروا إنه هم يوقفوا إلى جانب حكومة السودان ولا يقفوا إلى جانب الحق وإلى جانب المتضررين وإلى جانب الناس البسطاء والمدنيين اللي بتحرقهم آلة الحرب كل يوم في دارفور.
طيب أستاذ عمر، مجلس الأمن قبل كده مرر قرار بالإجماع فيما يتعلق باستخدام عائدات الذهب الماس وغيرها، وفرضت حصر في سيراليون في سهل العاج في مناطق أخرى كثيرة من العالم. لماذا هذا الموقف بالتحديد في قضية دارفور؟
لأن الدول التي تم فيها حظر الأحجار الكريمة من ماس وخلافه والذهب وحتى مصادر أخرى من الموارد، هذه الدول كانت صغيرة وحجم الإنتاج فيها قليل بقلتها بتساعد طبعا في زيادة العنف هناك. حجم إنتاج الذهب في السودان كبير، ده واحد. اثنين، الحكومة السودانية لجأت إلى مورد الذهب بعد ارتكاب حماقة فصل الجنوب وذهاب 70% من عائدات البترول مع الجنوب، لأن هذه الآبار المنتجة 70% من إنتاجها كان بيجي من الجنوب، فبذهاب البترول إلى الجنوب قررت حكومة السودان إنها تفكر في موارد أخرى، لأن الدولة أصلا حطمت القطاعات المنتجة الأخرى في السودان، القطاع الزراعي حطمته، القطاع الرعوي انتهى نتيجة حماقات أو نتيجة الحروب ونتيجة الإهمال المتعمد، القطاع الصناعي اللي كان موجود في السودان كصناعات السكر وصناعات النسيج وغيرها أهملت وإما طالها الفساد واتسرقت وهكذا، فما عندهم إمكانية إلا إنهم يرجعوا ويركزوا مثل ما ركزوا من قبل في قطاع التعدين. ليه قطاع التعدين تحديدا؟ لأنه التعدين بالذات الذهب في السودان هسا فيه ما يسمى بالتعدين الأهلي، ده مجهود ناس مساكين بيربوا في أسر بيمشوا ويجيبوا المكنات اللي بتاعت كشف الذهب ويشتغلوا بهذا الزئبق الضار اللي مؤذي للصحة والمؤذي للبيئة، ولكن الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأشياء. هم إنه المنتجين الصغار المساكين ديل يطلعوا الذهب، يشتري منهم بأبخس الأثمان وتبيع بأعلى الأثمان، وهم اللي قرروا وعلى لسان مسؤولين كبار من الرئيس وإنت نازل إنه الذهب هو بترول السودان الجديد. بمعنى آخر إنه الشيء اللي نحن خليناه وفرطنا فيه ومشى الجنوب ده من البترول حنعوضه بالذهب، والذهب الليلة بينتجوا منه كميات كبيرة جدا. وبالرغم من إنه نحن راضين كميات الذهب المنتجة في السودان وعارفين تحديدا هي منتجة وين طلع كم وبيعملوا بها شنو، من ضمن الدراسات اللي نحن بنشوفها إنه إنتاج الذهب في هذا العام هيكون أقل من العام السابق، واللي كان أقل أكبر فترة كانت بتاعت إنتاج عالي جدا اللي الفترة بتاعت 2011 12 و13، ومنها إلى الآن الذهب بدأ يقل إنتاجه. لكن الشاهد في المسألة إنه بالرغم من ضعف الإنتاجية في هذا العام بالذات بنلقى إنه هذا الذهب مكون كبير جدا ولا يقارن بما كان ينتج في سيراليون أو في لايبيريا ولا كده، لأن هذه كميات كانت بسيطة. فالذهب ده كبير جدا. وبعدين لنذكر شركة سيرين الروسية اللي وهذا الكذب اللي بيتكلم عنه، في البدايات لما وقعوا الاتفاقية بيقولوا إنه الشركة دي هتنتج كميات خيالية جدا، احتمال تكون الكميات اللي بيتكلم عنها دي أكبر من كل كمية الذهب اللي انتجت في العالم إلى اليوم. ده طبعا كلام خيالي وسخيف، ولكن الشاهد في الموضوع إن هذه شركة روسية، وشركة روسية ضالع فيها الحكومة الروسية، وده جزء من رهن السودان يا جماعة، ده جزء من كل أراضيكم اللي بيدوها للدول الأجنبية وكل ثرواتكم أشعليننا ومهربيننا وسارقينها. هذا الذهب وهذه الشركات المشبوهة زي مثل الشركة الروسية اللي بتدافع عنها روسيا على مستوى الدولة في مجلس الأمن، هذه الشركات كلها شركات مشكوك فيها، وهي عالميا ليس لها وجود وليس لها قيمة، وهي شركات نهب وسرقة واستهبال. هؤلاء السارقين المستهبلين والمفسدين هم اللي بيجيبوا الشركات شكلها بالشكل ده، ويحاولوا حمايتها بالقانون مش على مستوى السودان وعلى مستوى روسيا، إنما على مستوى أممي. وده هو اللي حاصل في السودان الليلة، وده اللي هو بينهك في الاقتصاد ده كل يوم. الدولار طالع والجنيه النازل ومخفض، والسرقة اللي ما لها حد، والانهيار في كل القطاعات الخدمية والصحية وغيره. وهذا في النهاية يؤدي إلى إفقار الشعب السوداني وإذلاله، وده الشيء اللي أصلا من أول يوم هو ده الفهم بتاع الإنقاذ، إنه جوع كلبك يتبعك، والشعب السوداني ده إذا ما ذليته وركعته أنت ما حتقدر تحكم.
طيب أستاذ عمر، على الحكومة وعلى لسان وزير المعادن محمد أحمد الكاروري بيقول إنه عائدات بتاعت الذهب ده هم بيصرفوه للأسر الفقيرة في السودان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأسر الفقيرة قاعدة تسمع لصوتنا في البرنامج ده، هل في أي دليل على أن هذه الأسر الفقيرة قاعدة تأخذ من عائدات الذهب؟ إذا كان هم بيصرفوا على الأسر الفقيرة، وإذا كان أصلا الأسر الفقيرة هي همهم الأول، ليه نحن بنشوف البروج المشيدة والعمارات الضخمة والناس اللي ماشيين وجايين والسيارات الفارهة والخدم والحشم والسلع الاستزازية اللي موجودة في بقالات الخرطوم والنهب اللي بنشوفه على عينك يا تاجر، وكل هذه الأشياء المليارية اللي بنتكلم عنها كل يوم في الجرائد وخلافه، وبنرى إنه كل أفقاع السودان بدءا من أطراف العاصمة، الأسر الفقيرة دي وين؟ هي موجودة داخل الخرطوم نفسها. إذا كان في ناس في الصالحة وبدة والحاج يوسف وكمية من الأحياء الأخرى ما زالوا بيشربوا موية من البرميل بتاع الكارو، تجي تقول لي أنت بتدي الحاجات دي للأسر الفقيرة، وين هي الأسر الفقيرة؟ هو السودان كل ما أسر فقيرة بقى ما عدا شريحة القطط السمان وهؤلاء الذين يسرقون ولا يبالون، وكل يوم هم بيزدادوا غنى بينما السودان بيزداد فقر والقطاعات الخدمية كلها منهارة. أين هي الصحة؟ وأين صف الحكومة على الصحة؟ وأين هو التعليم؟ وأين هي المواصلات؟ وأين يعني هذه البلاد من شدة فقرها وصلوا الناس لحتى بتعد إنه ما قادرين يصنفوها هي ذات وين في قائمة الفقر، وإنه هل السودانيين ديل 80% منهم في خط الفقر الدائم ولا 90% ولا 98%؟ الواضح إنه في شريحة أقل من 1% هم مستمتعين بكل شيء، وديل اللي بعنيهم السيد الكاروري ربما بيعني إنه الناس اللصوص والمفسدين اللي شوية أقل منهم هم ديل بكون طبقاتهم الفقيرة، لكن باقي الشعب السوداني المسحوق والمنتهي في كل تخوم البلد وفي كل أقاليمه بدءا من أطراف العاصمة وإنت ماشي فيما بقي من السودان كلها إلى الناس. الحكومة دي ما عندها دون شغلة ولا في خردلة من عائدات الذهب بتجيهم بيسرقوا هم ويسرقوا الموالين بتاعينهم وخلاص، هذه كذبة بلقاء ومشهورة حيحاسبوا عليها يوم ما.
طيب أستاذ عمر، ألا تعتقد بوقوف روسيا والصين ومصر ضد هذا القرار، ألا تعتقد هذا هو تقويض للسلام في دارفور ومزيد من تدهور الوضع الأمني والنزوء والتشريد في دارفور، ألا تعتقد ذلك؟
طبعا، ومش في دارفور وبس، في كل بقاع السودان. في الشرق ناس كتار جدا جدا ما بيتكلموا عن الشيء اللي بيحدث في الشرق، ونحن من هنا بنحيي المناضلين الصامدين والمواطنين العزل المساكين في شرقنا الحبيب، ناس ما منتبه لمأساتهم، مأساة المرض والجوع والتشريد، ونحن بنقول لهم واقفين معاكم وبندعم كل ما له صلة بإظهار حقكم الضايع وسط هذا الصخب وهذه الجلبة والإشكالات الكثيرة تانية اللي حصلت في السودان، أهلنا في الشمال في مناطق السدود وفي مجرى النيل اللي هم جنب هذا النهر العظيم وهم لا يملكوا من أمرهم شيء في أراضيهم وفي نخيلهم وفي حياتهم. دع عنك الناس اللي في الجزيرة اللي حطموا واحد من أكبر مشاريع الدنيا واللي كان عصب الاقتصاد السوداني وحياته، والليلة أصبح لا يسوى أي شيء، وفي ناس في الجزيرة المروية زي ما بيسموها الناس زمان والجزيرة الخضراء الليلة هم في تحت خط الفقر وهم يعني غير رحمة ربنا ما عندهم شيء، بالإضافة لبوادي كردفان، بالإضافة إلى جنوب كردفان في جبال النوبة، بالإضافة إلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم دارفور اللي هي إشكالها واضح وضوح الشمس زي كل الإشكالات الأخرى، وما زال العنف فيها يدق على الأبواب كل يوم، ومجموعة كبيرة جدا جدا من مئات الآلاف من النازحين ما زالت مستمرة، وملايين آخرين من بدايات الحرب من 2003 وهكذا لهم 13 عام وهم في معسكرات اللجوء ومعسكرات الإهانة، وبعضهم في معسكرات اللاجئين في خارج السودان والآخرين في معسكرات النزوح في الداخل. دي طبعا الواحد بيلوم فيها دول كثيرة جدا، الصين وروسيا على رأس هذه الدول لأنهم هم اللي بإمكانهم إنهم يغيروا هذه الموازين من خلال مجلس الأمن، لكن دول كثيرة جدا ملامة، ولكن الملوم الأكبر في الحالة دي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذتهم في الكرسي ده، واللي هم براهم بذراعهم مشوا وقالوا نحن قدر الأمانة وشالوها، وهم ما قدرها على الإطلاق، وسعوا للقتل والتشريد والإرهاب اللي ماشي في البلد اليوم. دي مسؤوليتنا كلنا كسودانيين إننا نتضامن ونتضافر ونقول لا للعنف، ونفتكر إنه كلنا كسودانيين إذا في جزء من البلد ظلم الأجزاء الأخرى تشعر بهذا الظلم، وده اللي بوحد أفئدتنا وبوحد وجداننا كسودانيين، ونحاول أن نغير من هذا الأمر. نعم نلوم الدول الأخرى، ولكن اللوم الأكبر بيقع على المسؤولين عن الشعب السوداني اليوم، وبيقع على معارضتنا اللي هي في نهاية الأمر وبعد كل هذا الوقت ما زالت في صراعاتها الداخلية وما زالت في أشياء لا تفيد في الثورة السودانية بشيء.
طيب أستاذ عمر، كيف تقرأ قرار مجلس الأمن القال فيه إنهم هيقوموا بدراسة والنظر في مشروع القرار الأمريكي بحظر تصدير الذهب في السودان؟
أنا أعتقد أنه هي خطوة جريئة برضو وما بطالة، تتواصل الدراسات والجهود. طبعا زي ما بقول السودانيين، إذا أنت أستقدر تكتب لك حاجة أدي للجنة، فبتجي هي الليان دي وبتنظر في الأمر. لكن أنا متفائل لمجرد التجديد للبعثة اللي بتقوم بالتحقيقات وبعثة المراقبة. أنا أعتقد أنه دي مسألة مهمة لجهة أنها هذه البعثة تتواصل دراساتها. التقرير اللي عرض على مجلس الأمن احتمال يطلع في اليوم اليومين الجاية، لكن حصلت فيه تسريبات، وجزء منه اللي هو ورد في مشروع القرار الأمريكي وبقى مشروع لكل الناس. يعني فيه معلومات دقيقة جدا جدا عن الذهب وإنتاجه وبيمشي وين من هناك. هذه المعلومات تم الحصول عليها بعد دراسات مستفيضة جدا وشغل عميق في مناطق إنتاج الذهب وفي مناطق تسويقه وبيعه وترحيله وكذا. ولا يحسبوا هؤلاء الناس إنه المعلومات دي ما متوفرة، هي دقيقة ومفهومة، لكن يلزم إذا تستمر هذه الرقابة وتستمر هذه التحليلات للمعلومات والأرقام المتوفرة على أساس إن في الدورة القادمة لما يكون في تقرير آخر يقدم إلى مجلس الأمن يكون تقرير مدعوم، مش مجرد تقرير لسه موجود، إنما تقرير أحدث مدعوم بكل الأرقام، مدعوم بكل الوسائل الرقابية اللي بتخلي إنه روسيا والصين ومصر وكل من تسوي له نفسه إنه يغالط في هذه المعلومات ويدافع بالباطل عن هذا النظام الفاشي المتهالك، إنهم ما يلقوا فرصة ويحاصروا بالمعرفة الرقمية وبالإحصاءات الدقيقة وبالتحليل العلمي الموثق، عشان ما يقولوا إنه نحن في ثغرة كذا ولا كذا. بعد ذلك نحن نعرف إما إذا كان من الدول الخمسة الضائمة العضوية استعملت حق النقد أو هددت به، أو كانوا من الدول الغير دائمة العضوية زي مصر اللي هي بتخش وتطلع، نفهم بعد ذلك إنه الموضوع ده فات حد المعرفة والأدلة الوثوقية والثابتة، وبقى الموضوع موضوع بتاع سياسة ومكابرة، ومن هناك الناس كمان عندها رأي آخر في الدفع بعملية دبلوماسية وسياسية عشان تمشي في اتجاه العمل في كشف هذه الأشياء وتفهيم العالم وتعريفه بما يحاك ضد الشعوب وضد الأبرياء في هذا العالم. أنا بعتقد أنه تجديد الولاية لهذا الجهاز الرقابي هو أمر مهم جدا، ومحاولة مجلس الأمن لمعرفة المزيد من الأخبار والمزيد من المعلومات الدقيقة هي أيضا محاولة أخرى مهمة لمحاصرة مثل هذا النوع من المكابرة والوقوف مع الباطل ضد حقوق الأبرياء والمواطنين.
شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين.
شكرا أخي أبزيد طبي كله، وتحياتي إلى الزملاء والإخوة في راديو دبنجا، وتحياتي إلى مستمعيك الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين، يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر الناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع الفات، اللي جونا والما لجونا، نوعدهم نقول لهم نرجع لكم تاني عشان نسجل معاكم. وشكرا لكم برضو على متابعة برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت. نخش طوالي في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بنداء من جنوب دارفور محلية السلام وحدة ساني دليب الإدارية. اتصل بينا عباس عيسى عبد الله بلال عشان يسأل من أخوه هارون عيسى عبد الله بلال. هارون ده كان شغال مزارع وطلع سنة 92 مش على جهة نيالة، ومنها مرق قال ماشي القضارف، ومن الوقت ذاك اللي هو من سنة 92 تاني أخبارهم قطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو أو موجود وين هسه في اللحظة دي. نداء قصير نسمع كلمتين منه.
عباس، أنا عباس عيسى عبد الله بلال، متصل من جنوب دارفور، متصل من جنوب دارفور محلية السلام وهي السنة دريبة الإدارية. عندي أخ شقيق اسمه هارون عيسى عبد الله بلال المفقود. الزول ده طلع من 92 تقريبا، حتى الآن ما منه أي خبر. فأي زول سمع باسمه أو سمع مكانه يتصل لنا بالأرقام التالية: 090-70-859-21 أو 090-71-4086. أي زول ده والله كان مزارع معانا هنا بس وطلع أصلا مشى نيالة، ونيالة تقريبا سمينا إنه مشى اتجاه القضارف وتاني ما نظهر لنا.
هل عنده خبر أو معلومة من هارون عيسى عبد الله بلال ممكن يتصل بأخوه عباس عيسى عبد الله بلال في نمرة التلفون 09-97-14-086. النمرة مرة ثانية 09-97-14-086. من سوبا شريق السلامة، نداء من محمد صديق محمد الياس، بيفتش لزوج والدته اسمه علي حسن محمد عدلان. طلع من السلامة هو بيذكر قال كان يوم جمعة في سنة 2006، ومن طلعته ديك تاني ما رجع. وفي ناس بيقولوا الزول ده قاعد في الجريف، وناس بيقولوا مشى الشمالية، ومحمد صديق بيقول والدته توفت قبل فترة الله يرحمها، وما عارفين زوجها ده يعني حسن عدلان حسن يعني ما عارفين زوجها علي حسن محمد عدلان ده عنده خبر ولا ما عنده. فعشان كده حاولوا يوجهوا النداء ده عبر برنامج المفقودين. نسمع جزء من النداء.
والله أنا اسمي محمد صديق محمد الياس، وعندنا وليد لبان هو بيقومي عام 2006 من عام 2006 علي حسن محمد عدلان. والله علي ده طلع من يوم الجمعة، يوم الجمعة طلع مثل كده على الورع على البحر، ما جاء ثاني ما جاء راجع. إحنا نسوي فيه. هو الناس كثيرين قالوا ناس يقولوا قاعد في الجريش، ناس يقولوا قاعد في جزيرة، ناس يقولوا في الشمالية. ما هو يعني ما عملت لي توعير كده.
عنده خبر او معلومه من علي حسن محمد عدلان، ممكن تتصل بمحمد صديق محمد الياس في نمره التلفون 01 14 31 51 41. النمره مره ثانيه 01 14 31 51 41.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من فور برانغا بغرب دارفور، نداء من علي احمد فضل خميس، بيسأل من اخوه زكريا موسى النور هارون. قال كان شغال عسكري في مهاجرية وبعدين بقى عيان ودوني يالي تعالج هناك، وبعد بقى كويس خرجوه. قال راجع بالدرب لقوه ناس ميليشيات في الطريق، قال ساقوه في اتجاه الجبل. الكلام ده كان سنة 2011، ومن ديك تاني ما سمعوا منه أي خبر، ما عارفين الحصل عليه شنو. نسمع جزء من النداء.
خلاص كويس. علي أحمد فضل الخميس، ولاية غرب دارفور، محلية فربرانكا، أخونا زكريا موسى نور هارون. والله ترى هو كان شغال عسكري، شغال في 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 مهاجرية، وكان بيجي عيان وجابوه رقبته هنا في النيالة، وبعد خرجه بعد راجع خلاص لاقوا من الحركات دي في الشارع هناك، وقبلوا قال زول اللي قال ودك جا جبل ولا وين ما عرف، ومين ده كان خلاص كبر وخلاص ما لقينا نهاية.
هل عنده خبر أو معلومة من زكريا موسى النور هارو، ممكن يتصل بأخوه علي أحمد فضل الخميس في نمرة التلفون 01 27 66 28 33. النمرة مرة تانية 01 27 66 28 33.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من معسكر ملح بشرق تشاد، نداء من أنور عبد الله حسين حسن، وبيفتش بيسأل من عمه زكريا عبد الله حسن. قال طلع من معسكر ملح السنة الفاتت ومشى شرق الجبل، سمع بيه قبل فترة، قال قتلوه قبل كم يوم في قرية بيردوبو. قال الزول المقتول يعني في زول قتل هناك اسمه زكريا عبد الله، لكن ما متأكدين هو ذاته زكريا عبد الله حسن ولا زكريا عبد الله تاني، وعايزين يتأكدوا من المعلومة. نسمع جزء من النداء.
ايوه اي في مفقود عمي زكريا عبد الله حسن. يا اخي دول ده زكريا عبد الله حسن اول بدوري طلع من امنول، اي امه قاعد هناك، ومن مع امه قاعد هناك رجع في مع والدته هناك، وما هو فتره طويل هناك عنده قريب سنه وحاجه. من ميل مشى في دوبه، قريه دوبه لوندا، في دوبو هناك أولي في السامي كده ذكروا أنه قالوا زكريا مقتول هناك في بير دوبو. بير دوبو هناك هو مقتول هناك، وزول ده يا زول ماشى في البير هناك، ونعاله برضو اللي قشى عنه ومدف قدام أخوه ماشى أبكر عبد الله حسن، ماشى اللي قى في البير، ماشى اللي قى في البير هناك دم برضو مدفق، ونعاله برضو اللي قى ونفس الله زرق ما اللي قى، وماشى قاعد بفتج عايز زكريا ده أي زول لو سيما زكريا كم سيما أخباره يا زول ولده قاعد بفتش أنور عبد الله حسين حسن.
هل عنده خبر أو معلومة من زكريا عبد الله حسن، ممكن يتصل بود أخوه أنور عبد الله حسين حسن في نمرة التلفون 01 21 80 22 01. النمرة مرة تانية 01 21 80 22 01.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
طيب يا اخواننا، النداء جاي ده نداء قصير، جانا عن طريق جهاز الرد الآلي بتاع نمرة التلفون راديو دبنجا. طبعا اذا اتصلت وما لقيت زول في الخط، ممكن يعني تجيك رسالة يقول لك سجل النداء بتاعك. وقبل كده قلنا الناس بيسجلوا النداء حقهم، لكن غالبا المعلومات ما بتكون كاملة، يعني بتكون ناقصة. فاتصل بينا واحد من المستمعين قال فاقد ولده محمد الشريف موسى التجاني. محمد الشريف موسى التجاني قال مفقود من سنة 2008، ودي كل المعلومات اللي خلاها في الرسالة حقته. يعني ما عندنا فكرة محمد الشريف ده شغال شنو ولا عمره كم ولا طلع من ياتو محل آخر مرة كان وين، دي ما يعني ما موجودة، لكن نسمع النداء اللي وصلنا.
السلام عليكم السيدة لحول غازي. الابن المفقود محمد الشريف موسى التجاني انفقد حوالي من 2008، وهذا رقم الهاتف إذن بان يضرب لنا فيه 0495-821. وشكرا لكم.
عندي أخواننا خبر من محمد الشريف موسى التجاني مفقود من سنة 2008، ممكن يتصل بوالده في نمرة التلفون 09-99-95-21. النمرة مرة تانية 09-99-95-21.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.